مقتص من الواقع.
عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية في الدمام وفي مستشفى الأمل، التقيت في رجل أمريكي مسلم اسمه داود. وقد دعانا أحد الأخوة العاملين في المستشفى إلى وليمة، وتباسطنا سويا، وعرفته بنفسي وطلبت منه أن يخبرني عن سبب إسلامه، كيف أسلم. وأنا أحب دائما أن أسمع أسباب إسلام الذين ليسوا على ملتنا، ليكون في ذلك عبرة أنقلها من خلال الخطبة والموعظة والكتابة. قال لي: عندما كنت صغيرا كنت أميل للإسلام كدين لا يفرق بين أسود وأبيض، وهو كان أسود البشرة، وكنت من أوائل الناس الذين تظاهروا بفيلم الرسالة لأنه اعتبرناه إهانة للإسلام وتجريحا للصحابة لأنهم أخرجوهم بصورة حقيقية. وقل عندما تظاهر لم أكن مسلما، المهم أني دخلت في الجيش الأمريكي وشاركت في معارك فيتنام. وفي يوم الأيام كنت في بعض الأدغال والأعشاب تغطينا لطولها، والوضع خطير جدا، وكنا نخاف خوفا شديدا من الغناصة ومن القتل المفاجئ لنا، لأن الثوار كانوا أو الفيتناميين كانوا يعني يتعاملون معنا بالكر والفر على شكل عصابات صغيرة، ونحن جيش نظامي يعني من السهولة اغتناصنا. يقول: في يوم الأيام وقد جاءت لنا الأوامر أننا عندما نرى أي فيتنامي نقتله. يقول: كنا نمشي في هذه الحشائش الطويلة الخطرة، وإذا بنا نرى أمامنا رجل يقوم بحركات عجيبة لأول مرة أراها، يقف ثم يركع ويلصق جبهته في الأرض. فعندما أخذت الاستعداد قال لي القائد: اقتله الآن. يقول: ما أدري ماذا حدث، لقد تسمرت في مكاني وأنا أصرخ في وجهه: سأقتلك، سأقتلك الآن، سأقتلك. ولم يأذه لي، ما كأنني أصرخ عليه، ما كأنني أنا موجود أمامه بكامل أسلحتي، ولست أنا وحدي، إن مجموعة فرقة كاملة أمامه. كان يصلي بهدوء وطمأنينة، لا يأبه لنا، يطيل في سجوده، يطيل في ركوعه، ونحن نصرخ، نحن الخائفين وهو لا يخاف. وقائدي يقول: اقتل، اضرب. وأنا تجمد الرشاش في يدي، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أضرب، وأنا مبهور بهذه الحركات، متعجب من هذه الجرأة والشجاعة. يقول: حتى سلم ثم مضى دون أن يأبه لي، دون أن ينظر إلي. قلت لمن معي: ماذا يفعل؟ فقال: هذا مسلم كان يصلي. رنت هذه الكلمة في ذهني منذ تلك اللحظة: مسلم يصلي، الإسلام. يقول: فأحببت أن أدخل بهذا الدين الذي يعطي هذه الشجاعة والقوة، والذي يتعلق بشيء آخر غير هذه الأرض. رجعت إلى بلدي والأمر يساورني والفكرة تراودني أن أدخل بهذا الدين العظيم الذي يعطي هذه الشجاعة والقوة. يقول: وبينما كنت أسير الشارع وإذا بصديق قديم تربيت معه منذ الطفولة، وإذا بي أراه يلبس جلبابا وعمامة وقد أرخى لحيته، ولم أعرفه في بداية الأمر، ولكنني عندما تأملت سلم علي ورددت التحية. فقلت: من أنت؟ قال: أنا صديقك صاحبك الفلاني، عرفته. قلت: لماذا تلبس هذا اللبس؟ قال: أنا مسلم. قال: وما هو الإسلام؟ دلني عليه. أدخلني داخل المسجد وعلمني الإسلام، فما رأيت نفسي إلا أشهد بين يدي الشهادتين، أسلمت، وها أنا ذا تراني أمامك أخوك داود. القدوة هي مصدر آخر من مصادر الدعوة، الكلمة مصدر رئيس من مصادر تبليغ الدعوة، ولكن القدوة أهم. ما فائدة كلمة لا تصطحب قدوة عملية؟ كثير من الناس ينفرون من هذا الدين عندما يرون كلاما ولا يرون واقعا، يرون إنسانا يتكلم عن المبادئ الأمانة والعهد والصدق، ولا يرون إلا الكذب والخيانة والغدر. كيف يؤمنون بهذا الدين؟ كيف يؤمنون بهذا الدين؟ إذا القدوة جاذب قوي من جوادب الدعوة. يبلغنا الأخوة في لجنة العالم الإسلامي في الكويت قصص كثيرة عن إسلام من يسلمون. من هذه القصص قصة شاب من الهند كان عاملا في إحدى الجمعيات التعاونية. عندما دخلت الصلاة، دخل وقت الصلاة، فرش السجاد على الأرض، وإذا به يرى رئيس مجلس الإدارة مع الكاشير المحاسب ومع الموظفين العاديين ومع كويتيين وغير كويتيين، كلهم قد صفوا صفا واحدا، واحدا بجانب الآخر، لا فرق بين كويتيين وغير كويتي، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين عضو مجلس إدارة وعامل النظافة، كلهم اصطفوا سويا يصلون بحركات واحدة. ذهل لهذا المنظر، إنه يرى في بلده الطبقية الكبرى منبوذين وبراهمة، سادة وعبيد، كل منهم يأنف من الآخر. التاجر والسيد يأنف من هذا المنبوذ ويغسل يديه بعده ولا يجلس في المكان الذي يجلس فيه. تلك كانت قديمة ولكنها ما زالت متأصلة ومتجذرة في ذلك المجتمع. إنما سأل عن سبب ذلك، دلوه أن هذا هو الإسلام الذي لا يفرق بين أحد، اتجه إلى المكان الذي يؤمن فيه الإسلام ودخل الإسلام. إنه اهتدى بسبب قدوة رآها أمامه. في ماليزيا، عندما زرت ماليزيا وزرت أندونيسيا وسنغافورة، دخلت في سنغافورة مدرسة تسمى مدرسة الجنيد. قلت لهم إن هذا الاسم اسم عربي وهذه المدرسة إسلامية، ما الذي بناها؟ قالوا بناها رجل يسمى كذا كذا الجنيد، وهذا جاءنا من اليمن وهو الذي أوصل الإسلام هنا. كانت سنغافورة قطعة من ماليزيا، ماليزيا كلها أصبحت مسلمة وأندونيسيا كلها أصبحت مسلمة بسبب التجار اليمنيين المسلمين الذين ما زالت قبورهم حتى هذه اللحظة هناك، وبقى أحفادهم وأحفاد أحفادهم هناك، وما زالت العوائل العربية موجودة حتى هذه اللحظة هناك بسبب أخلاقهم ومعاملاتهم الراقية المسلمة. تأثر فيها أصحاب هذه الأرض ودخلت شرق آسيا كلها بالإسلام إلا ما ندر بسبب أخلاق تجار المسلمين. إنها القدوة التي تدعو الإسلام من غير كلام. قصة أخرى تدلل على أهمية القدوة في حياتنا وفي تبليغنا لهذا الأمر. عبد من العبيد وكلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، جاء إلى أحد شيوخ العلم وقال له إني عبد وأطلب منك طلب أن تقوم تخطب خطبة عن أهمية التحرير والحرية والأجر الكبير لمن يعتق العبيد في سبيل الله. فأجابه لذلك، فجاءه فرح الجمعة الأولى ولكن الخطيب لم يخطب، خطب خطبة مغايرة تماما. جاء في الجمعة التليها لم يخطب، جاء بالجمعة الثالثة لم يخطب، وعند الجمعة الرابعة استمع إليه وإذا بخطبة كبيرة، خطبة عظيمة، أسماء، وإذا بالناس يتأثرون تأثرا كبيرا. وبعد بعد الصلاة كل منهم قام وأعتق عبده وكان هو من المعتوقين. فجاء يشكر الشيخ ولكنه قال له لماذا تأخرت في خطبتي حتى هذا الوقت؟ فقاله يا أخي عندما أخبرتني لم أكن أملك العبد، ففي الجمعة الأولى كنت أجمع المال، وفي الجمعة الثانية كنت أبحث عن العبد، والجمعة الرابعة الثالثة اشتريت العبد، والجمعة الرابعة احتقت العبد، فما كنت أحب أن أتكلم بشيء ولا أقوم به. هذه أهمية القدوة، فعندما تذهب القدوة تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الناس. نريد أن ندعو الناس إلى ديننا بأخلاقنا وبقدواتنا.